بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا اليوم المبارك نبدأ بتفسير سورة الملك، ونقدم بين يديها بعض المقدمات التي جرت العادة بذكرها. فأولا، أسماء هذه السورة، يقال لها سورة تبارك الذي بيده الملك، وهذا جاء في حديث صحيح، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى الحديث. ومن أسمائها تبارك الملك، ومن أسمائها أيضا سورة الملك، ومن أسمائها المانعة، المانعة لأنه كما سيأتي في الحديث تمنع من عذاب القبر، ومن أسمائها المنجية لأنه أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث أنها تنجي من عذاب القبر، ومن أسمائها الواقية أيضا لأنها تقي من قرأها من العذاب، ومن أسمائها المناعة، والمناعة هي بمعنى المانعة، لكن المناعة فيها صيغة مبالغة يعني كثرة المنع، ومن أسمائها المجادلة لأنها كما سيأتي في الحديث تجادل عن صاحبها لئلا يعذب، هذه أسماؤها. وأما نوعها فهي سورة مكية بالاتفاق، وجاء عن ابن عباس أنه قال مكية إلا ثلاث آيات ولم يعينها، لكن نحن سبقا ذكرنا أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أنها مكية، من أراد أن يستثني شيئا نقول أقم البينة على ما تقول، فإن أقام دليلا صحيحا يدل على الاستثناء صرنا إليه، وإلا الأصل السورة تأخذ حكما واحدا. لكن أريد أن أسأل، ما المراد بالمكي والمدني؟ نعم، ما نزل قبل الهجرة فهو المكي، وما نزل بعد الهجرة فهو المدني. صحيح، الجواب صحيح. طيب، القول الثاني، القول الثاني أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. والقول الثالث، ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. لو تأملنا في الأقوال الثلاثة لوجدنا أن الثاني والثالث لا يمكن القول به. لماذا؟ لأن من قال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، هناك قرآن نزل بالطائف، نزل بحنين، نزل بعرفة، نزل بتبوك، نزل ببدر، أين نصنفه؟ نقول هذا بدري، هذا طائفي؟ لا، ما أحد يقول بهذا. والقول الثالث أيضا في إشكال، الذي يقول المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، في القرآن ما ليس خطابا لأهل مكة ولا لأهل المدينة، إخبار من الله عز وجل أو قصص قصها الله عن أمم سابقة. ولهذا يا أخوان أصح الأقوال هو القول الأول الذي يعتبر الزمان، فالزمان ما قبل الهجرة هذا مكي، وما بعد الهجرة بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو المدني، حتى لو كان نزل يوم عام حجة الوداع بعرفة، أو كان نزل بمكة في منى، أو نزل يوم فتح مكة، فإنه مدني. هذا القول منضبط الحقيقة، كل القرآن لا يخرج عن هذا القول، إما أنه نزل قبل الهجرة وإما بعدها. إذن معنى قوله هنا أنها مكية يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ترتيبها في النزول، قالوا هي 76، ترتيبها في النزول 76، نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة الحاقة، وعدد آياتها عدها الجمهور 30 آية، وعدها أهل الحجاز 31 آية. وكنا ننبه دائما على مسألة في مسألة العد، هل أحد يذكرها؟ نقول يا أخوان الاختلاف في عدد الآيات لا يعني الاختلاف في القرآن، ولا يعني أن قراءة الكوفيين مثلا 31 آية عندهم زيادة آية، وقراءة الشاميين مثلا أو البصريين 30 عندهم نقص آية، لا ليس هذا المراد، لكن عد الآيات اجتهادي. فأحيانا بعض العلماء يعدون هذه الآية مثلا آية الكرسي يعدها آيتين، وبعضهم يعدها آية، ومن هنا يأتي الاختلاف، من هنا يأتي الاختلاف. لكن القرآن هو القرآن، ما في زيادة حرف ولا نقص حرف. طيب بعض ما ورد في فضلها، ورد في فضل هذه السورة عدة أحاديث، أولها ما أورده المؤلف وعزاه الإمام أحمد، وهو أيضا عند الترمذي وعند الحاكم، وصححه الحاكم وأحمد شاكر وحسنه الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وهذا الذي قلنا أن من أسمائها تبارك الذي بيده الملك، فجاءوا بجزء الآية كلها أخذ من الحديث، لأن النبي أكمل الحديث، أكمل الآية لما ذكر الحديث. إذن تشفع لصاحبها. طيب متى أو كم مرة يحتاج أن يقرأها المسلم حتى تشفع له؟ كم مرة؟ سيأتي الحديث الصريح الصحيح أنه يقرأها كل يوم أو كل ليلة، وهو ما رواه أو نأجل الكلام حتى يأتي الحديث، نعم أجل حتى يأتي الحديث وأنبه عليه. الحديث الثاني الذي يدل على فضلها ما رواه ابن مردويه وابو الشيخ عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. صححه الألباني في الصحيحة. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، يعني الذي يحافظ على قراءتها تمنعه من فتان القبر وعذاب القبر. ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الألباني ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن ابن مسعود، يعني موقوفا من قول ابن مسعود لكن له حكم الرفع، لأنه يخبر عن شيء غيبي، والصحابي إذا أخبر عن شيء غيبي يعتبر قوله له حكم الرفع، لأن الصحابة ما يكذبون عدول، فإذا أخبر عن شيء من علم الغيب دليل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن ابن مسعود قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول ليس لكم علي، أو تقول لهم رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل، ليس لكم على ما قبلي وجهتي ما لكم علي سبيل. كان يقرأ سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم علي ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك فهي المانعة من عذاب القبر. ومما يدل أيضا على فضلها ما رواه النسائي مختصرا بسند حسنه الألباني في صحيح الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكان في عهد رسول الله وكنا أي الصحابة وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. هذا الحديث يا أخوان سنده حسن كما في صحيح الترغيب، يقول من قرأ سورة الملك كل ليلة. إذن من السنة أن تقرأها كل ليلة، سواء تقرأها في قيام الليل إذا كنت تقوم الليل، أو في بدون صلاة. وهذا شيء عظيم يا أخوان، الذي يقرأها ويقيه الله عز وجل من عذاب القبر، فتان القبر، هذه نعمة عظيمة، لأن عذاب القبر حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر في كل تشهد أو في التشهد الأخير من كل صلاة. اللهم يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. وتبارك قال الأزهري، ونبدأ به لأنه من أئمة اللغة، قال معنى تبارك تعالى وتعاظم وارتفع. وقال بعض أهل اللغة قيل باسمه يتبرك ويتيمن، وقال ابن كثير يمجد تعالى نفسه يمجد تعالى نفسه الكريمة. وقال السعدي: تبارك أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته. هذا معنى تبارك، تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته. ونحوه قول تلميذه الشيخ ابن عثيمين، قال: تبارك كثرت بركاته وخيراته. ثم نبه الشيخ ابن عثيمين على مسألة، وهي ما يقال تبارك فلان إلا في حق الله، ما تقول في حق شخص تبارك محمد، تبارك أحمد، تبارك علي، تبارك، ما يقال، ما يجوز، هذا خاص بالله جل وعلا. لكن قول العامة، بعض الناس إذا زرته أنت في البيت أو كذا واجتمع الإخوة قال: أنت تباركت علينا، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه شيء مخصوص، يعني أنت بمجيئك إلي حصلت بركة، اجتمع الإخوة والتقى الإخوة وسلم بعضهم على بعض وحصل مثلا كلمة، هذا شيء محدد ما في إشكال. لكن أن يعطى يقال له تبارك فلان مطلقا كذا، هذا لا يجوز إلا في حق الله. تبارك الذي بيده الملك، بيده إثبات صفة اليد كما قال ابن القيم، قال: إثبات اليد هنا من باب المشاكلة، لأنها أضيفت إلى مفرد، لأنه قال تبارك الذي بيده، بيده واحدة، هذا ظاهر النص، يده، مع أن الله جل وعلا له يدان. والنصوص التي وردت في ذكر الأيدي منها ما جاء بالإفراد تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بالتثنية بل يداه مبسوطتان، وجاءت بالجمع وهذا كثير في أكثر من آية. جمع وأوردها شيخ الإسلام في الواسطية، وجمع العلماء بينها بأن ذكرها بصفة الإفراد وإضافتها إلى الضمير أو إلى مفرد، هذا في لغة العرب المفرد إذا أضيف يدل على الجمع، يعني لا تكون يد واحدة، هذه لغة العرب، إذا أضيف الاسم إلى مفرد يدل على أنه ليس واحدا، يجوز أن يدل على الشيء الواحد ويجوز أن يدل على غيره. وأما ذكر الأيدي بالجمع قالوا العظيم يعبر بصيغة الجمع وإن كان واحدا، كما في قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر، والذي نزله هو الله وحده لا شريك له. والصواب أن يقال: إن لله يدين حقيقيتين، له يدان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، لأن قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان نص واضح، لأنهما اثنتان. في قوله أيضا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله في الحديث في البخاري وغيره: إن الله يقبض السماوات بيده اليمنى ويقبض الأرضين بيده الأخرى، دل على أنهما اثنتين وكلتا يديه يمين. طيب، تبارك الذي بيده الملك فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. الذي بيده الملك، قال الطبري: بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما قال بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيها أمره وقضاؤه، فهو الملك حقا، له ملك الدنيا ملك الآخرة، وله سلطان الدنيا والآخرة، وينفذ أمره وقضاؤه وقدره فيهما في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الملك العظيم. والله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما تبارك نعم. وهذا يا أخوان كثيرا ما يثني ربنا جل وعلا على نفسه ويصف نفسه بأوصاف عظيمة لتعرف ربك. كثرة الأوصاف والأسماء التي ترد في القرآن لربنا جل وعلا حتى تعرف عظمة ربك وقدره، فيكون ذلك أقوى في التعبد له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعرفون ربه، يعرفون صفاته، يعرفون قدرته، عموم ملكه إلى غير ذلك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير جل وعلا، على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن على كل شيء، صغير كبير، في الأرض في السماء في الدنيا في الآخرة. طيب لو أنك وقفت مثلا في تفسير، في بعض التفاسير ما في داعي نسميه، قال والله على كل، والله على كل مقدور قدير، أو والله قدير على كل مقدور، أو قال والله سميع بكل مسموع، والله بصير بكل مبصر، ما رأيكم بهذا القول؟ هذا القول غلط، هذا قول المعتزلة والأشاعر هم معهم. لماذا؟ لأنهم يقولون صفات الله لا تتعلق إلا بالممكن، إلا بالممكن، أما المستحيل ما تتعلق في صفات الله. نقول من قال لكم هذا؟ هذا كما قدمنا في درس اليوم، أن الاعتماد على علم المنطق والأمور العقلية توقع في الخلل، في الخلل والخطأ. يقول ما تتعلق ب المستحيل. هل رجوع الميت في الدنيا بعد موته، إذا مات هل يمكن يرجع ويحيا ويرجع يجلس مع عياله ويعيش عمر ثاني ولا لا؟ مستحيل. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني مستحيل. انظر ماذا يقول الله عز وجل عن الأموات أو عن طائفة من الأموات وهم الكفار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل ردهم ممكن؟ لا، مستحيل. والله يعلم هذا المستحيل، لو ردوا يعلم أنهم سيرجعون إلى الكفر مرة أخرى. ولهذا بعض علماء العقائد والعقيدة يعبر تعبير جميل يدل على منهج السلف، قال وهو العليم بما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هو العليم بما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا مذهب السلف، ولهذا تروج مثل هذه العبارات، وربما راجت علينا في وقت من الأوقات لما كنا الدراسة الجامعية ومقرر علينا كتاب بعينه، وما أحد نبهنا على مثل هذا. إذن أطلق الله، قالوا والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، أطلق كما أطلق الله، ما داعي للفذلكة على كل مقدور، الله قادر على كل شيء وريح بالك. قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق يعني أوجد الموت وأوجد الحياة، وهذا فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة كما قال ابن كثير، واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي، لأنه مخلوق. الموت أمر موجود وجودي موجود، لأن الله أخبر أنه خلقه أوجده، خلقه موجود الموت. ولهذا جاء الحديث الذي الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فيذبح، فيقال بعض الروايات يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه. فالذي يذبح موجود ولا لا؟ نعم، لأن الفلاسفة يقولون لا، يقول الموت أمر عدمي، إذا انتهى الشيء يقال مات. لا، الله أخبر أنه خلق الموت، إذا شيء موجود، المخلوق موجود، أوجده الله الذي خلق الموت والحياة. ما هي الحكمة من وجود الموت والحياة؟ لأن الله جل وعلا لا يخلق شيئا ولا يقدر شيئا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة، أو حكم علمها من علمها وجهلها من جهل من جهلها. قال: ليبلوكم، لام التعليل، خلق الموت والحياة لأجل أن يبلوكم، لأجل أن يختبرنا. يا أخوان، احنا ترى وجودنا الآن على الحياة هذا اختبار، الآن نحن في الاختبار، هل ننجح أو لا ننجح. طيب يختبرنا بماذا؟ بالعمل، العمل الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله. هل الاختبار يكون بكثرة العمل ولا بحسنه؟ حسنه. ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أيكم أكثر. ولهذا ربما ترى بعض العباد عندهم من العبادة الشيء الكثير، وربما يصوم ويقوم ويفعل ويفعل، لكنه منطو على بدعة ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعه هذا، لكن عمله مقتصد، سددوا وقاربوا، لكنه على السنة، هذا هو المطلوب. قال: ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أيكم أكثر. فانتبهوا يا أخوان، ترى العبرة بالعمل أو شرط قبوله أمران أو قل ثلاثة. الأول الإيمان، ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ثاني الإخلاص فيه لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد يكون العمل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما أتاكم قبلها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني، مسلم الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: علمني، علمني ديني، قال: صلي الصلوات الخمس فرائض. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: صدقة مالك، تخرج صدقة مالك. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: تصوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ذكر له هذه الأمور، ثم أمسكها الرجل وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذه الرواية: دخل الجنة إن صدق. توحيد الصلاة والزكاة والصيام، ولم يذكر الحج، لأنه والله أعلم هذا الرجل غير مستطيع للحج. فيا أخوان، المسألة ما هي مسألة كثرة، المسألة مسألة حسن، وهو أن يكون العمل خالصا لله ويتبع صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمل كثير مع مخالفة للسنة وبال على صاحبه، وهذان هما شرطا قبل العمل، الإخلاص والمتابعة. لكن أنا ذكرت الإيمان لأنه جاء في كتاب الله، لكن غالب ما يتكلم المسلم مع مسلمين، هم مسلمون مؤمنون أصلا، هو يتكلم معهم في الشرطين اللذين يجب أن يلاحظ أو يلاحظان عند العمل، وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. إذن يا أخوان تعلموا السنة، تعلم كيف تصلي يا أخي، تعلم، عندك كتب خاصة في الصلاة، سواء من ضمن كتب الكتب الكبيرة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم أو كتب الفقه، أو هناك رسائل أو كتب كتبت في الصلاة خاصة مثل كتاب الصلاة للشيخ الألباني، كتاب الصلاة للشيخ بن باز ولغيرهم من أهل العلم. تعلم، لا تؤدي عمل إلا وأنت تعرف أنه قد شرع حتى يكون حسن، وإلا إن كان ما هو على السنة ما ينفعك بل يضرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جل وعلا. قال ابن كثير وهو العزيز الغفور، أي هو العزيز العظيم المنيع، هو العزيز العظيم المنيع الجناب، وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وخالف أمره. وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. جميل كلام ابن كثير، يعني يقول العلماء صفات الله كاملة وأسماؤه كاملة، لكن إذا أضيف اسم إلى اسم ازداد جمالا إلى جمال وكمالا إلى كمال، فهنا أضافها إلى العزة، فالله هو العزيز الذي لا يغالب القوي، ومع عزته فهو غفور يغفر الذنوب، ولا تحمله عزته على ظلم العباد أو عدم مغفرة ذنوبهم، لا سبحانه وتعالى. لكن في بني آدم يقول من عز بس، غالب إذا عز صار قوي يظلم الناس يتعدى عليهم، أما ربنا جل وعلا فهو عزيز وهو غفور وهو رحيم وهو حكيم جل وعلا. قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، خلق سبع سماوات، فدل على أن السماوات سبع، وقد جاء ذلك أيضا في نصوص أخرى تدل على أن السماوات سبع. وأما الأراضين فقال العلماء أيضا الأراضين سبع، لأن الله قال ومن الأرض مثلهن، وجاء في الأحاديث في البخاري وغيره من ظلم من اقتطع من أرض أخيه شبرا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وحديث موسى قال الله عز وجل لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري، فالأراضين سبع والسماوات السبع. وقوله طباقا يعني بعضها فوق بعض، طبق فوق طبق، فالأولى السماء الدنيا ثم تليها السماء الثانية والثالثة إلى السابعة. ولهذا في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مع جبريل جاء السماء الأولى استأذن له، قيل من؟ قال جبريل. قيل له معك أحد؟ قال معي محمد. فأذن له وفتحت له السماء، واستأذن له في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى على فوق السماوات السبع وبلغ سدرة المنتهى. ومن هنا يجب أن تعرف عظمة الله. يأتيك أحد يقول حنا وصلنا السماء، أي سماء تقصد؟ السماء كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، السحاب سماء، سقف البيت سماء. إذا كنت تقصد أنك تذهب في الفضاء، نعم صحيح تذهبون في الفضاء، أما أنكم تصلون السماء الدنيا ما تستطيعون. جبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل بني آدم، ما استطاع أن يدخل إلا بإذن واستئذان ويؤذن لهم، ولكن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. الذي خلق 7 سماوات طباقا، قال الطبري طبقا فوق طبق بعضها فوق بعض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن هذه السماء ما ترى فيها تفاوت، ترى فيها اختلاف. والله جهة السماء هذه اليوم فيها شق، الجهة الأخرى ما فيها شقوق، هذه فيها انفطار، هذه ما فيها انفطار، هذه فيها اعوجاج، أبدا. سماء واحدة لا تفاوت ولا اختلاف ولا شقوق ولا غير ذلك، لأنها صنعة العليم القدير جل وعلا. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ارجع بصرك انظر مرة ثانية تأكد هل ترى في السماء فطور شقوق منفطرة فيها شقوق. ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة حتى تتأكد، يعني ربما الإنسان أول مرة ما ينتبه، لكن مرة ثانية يأخذ حسابه ويتأكد. ارجع البصر كرر النظر في السماء مرتين، مرة بعد مرة مرتين حتى تتأكد. ثم ارجع البصر كرتين، يعني بحثا عن فطور وشقوق في السماء ونقص. قال الله ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، ينقلب يرجع إليك بصرك خاسئ. ومعنى خاسئ؟ قالوا دليل، ما استطاع يجد عيب. وهو حسير قالوا كليل، قد كل ما وجد عيبا. ولهذا يقول ابن كثير يقول قال قتادة، نعم قال ابن عباس خاسئا، قال ذليلا، وقال مجاهد وقتادة صاغرا، وهو حسير قال ابن عباس يعني وهو كليل، وقال مجاهد الحسير المنقطع من الإعياء، لأن بحث ما وجد عيب في السماوات ورجع ذلا حسيرا. وهذا في غاية التحدي في الدلالة على كمال خلق الله وتسوية السماوات وأنه لا عيب ولا نقص فيها، والفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد. الذي أحكم السماء بهذه الطريقة هو المستحق أن يعبد، وهو الله. فكل ما تراه من الآيات سواء التي فيها ذكر صفات الله أو ذكر آياته الكونية أو آياته الشرعية حتى في نفسك وفي أنفسكم، كلها تدل الرجل اللبيب العاقل على إفراد الله بالعبادة، دليل على أنه قدير على كل شيء. فالفاعل لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد. القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، ينبغي أن يعقل هذه الأمور حتى يترسخ في ذهنه التوحيد، إفراد الله بالعبادة جل وعلا. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله أكبر، زيناها. وفعلا الرجل الذي يحب الذهاب إلى الصحراء أو البر إذا كان في ظلمة ما فيه أنوار كهرباء ولا شيء كيف تكون السماء؟ والله في غاية الجمال والزينة تبهرك. سبحان من خلقه. ولهذا ذكروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان عند حليمة السعدية قالوا كثير النظر إلى السماء، دائما إذا لاحظوه وإذا هو ينظر إلى السماء ويتفكر فيها، ومصابيح يعني كواكب، كواكب مضيئة، ولو تفتح أذنك لأهل الفلك سمعت شيء مهيل، هذا النجم يبعد عنا كذا وكذا من المسافات، وفي نجوم إلى الآن ضوءها ما وصل إلى الأرض، وأمور مثل هذا الله أعلم هي حقيقة أم لا، لكن لا شك أن الله زين السماء وحسنها بمصابيح وهي الكواكب التي تضيئها وتجملها، وجعلناها رجوما للشياطين، جعلناها راجع على الجنس وليس على المصابيح، لأنه لا يرجم بالنجم كاملا شواظ من نار شيء منها، على خلاف بين العلماء هل هناك كواكب يرمى بها وأنها أجزاء من الكواكب، لكن لا شك أن نرى في السماء ينطلق نور الشهاب خط في السماء حتى يختفي رجوما للشياطين، لأنه جاء في الحديث في البخاري وغيره أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، وصفها سفيان بيده ففرقها وبدد، يعني سفيان قال الشياطين هكذا فرق أصابعه وبدد بينها، يعني هكذا واحد فوق واحد وهكذا، حتى إذا بلغوا على السماء يريدون يسترقون السماء، فربما سمعوا الكلمة من السماء فيلقيها الشيطان لمن تحته إلى أن تصل إلى آخرهم، فيرمون بالشهوب فيهلكون يموتون كلهم، يكون بقي منهم الواحد، أو يكون هذا الواحد أيضا قد ألقاها إلى وليه من الإنس فيكذب معها 100 كذبة، وقد يرجمون ولا يسترقون شيء، رجوم للشياطين. انظر عناية الله بك يا عبد الله، كل هذا من أجلك، رجوم الشياطين لئلا يسترقوا الوحي، لئلا يزيدوا وينقصوا، لئلا كله لتبقى على دين صحيح قويم. ولهذا لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء، ما أحد يستطيع يسترق، قالوا إنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد، وسيأتي إن شاء الله في سورة الجن. ولكن قالوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجعت الشياطين تسترق، أما لما بعث الله نبيه منعت الشياطين، ما أحد يستطيع أن يسترق. ولهذا جاء في السيرة أن إبليس اشتكى إليه أتباعه جنده بأنهم الآن إذا حاولوا يسترقون السماء يصعدون السماء يرجمون مباشرة، فقال حدث أمر، ابحثوا في الأرض وش الأمر اللي حدث. فمر طائفة من الجن، جن نصيبين، مروا في وادي نخلة بين مكة والطائف، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بأصحابه ويقرأ القرآن، فجلسوا واستمعوا وآمنوا ورجعوا إلى قومهم منذرين. فلما علم إبليس قال نعم هذا الذي حبسنا عن السماء، حدث أمر وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيا له من دين عظيم، الحمد لله على هذا الدين المحفوظ بحفظ الله، ما يزيد فيه أحد أو يتلاعب فيه أو يفرض على الناس شيء ما فرضه الله، الحمد لله دين محفوظ ما علينا إلا العمل والصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعتدنا يعني أعددنا وهيأنا لهؤلاء الشياطين عذاب السعير، وهو عذاب النار، نار تتسعر بهم وتحرقهم وتهلكهم. قال قتادة كما في البخاري خلقت هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. انظر كلام السلف عليه نور. يا قتادة منين جبت الكلام هذا؟ أنا جبته من القرآن. هذه الآية ماذا يقول؟ ماذا ذكر فيها؟ زينا وجعلناها رجوما، ذكر أمرين، الثالث وعلاماتهم وبالنجم هم يهتدون. هذا العلم الصحيح. قال فمن ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. بعضهم يقول لا، النجم هذا إذا صار كذا أو طلع في الوقت الفلاني أو طلع نجم ما كان، هذا سيموت عظيم أو يولد عظيم أو بيحصل شيء في الدنيا. نقول كذبت، هذا هو التنجيم. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد كهانة. ما الكواكب ما فيها، ما تعلم الغيب، والعلم بها ما يعني أنك تعرف شيء من علم الغيب، لا. هي ثلاث لأمور: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدي بها السائرون ويعرفون فيها أوقات الصلاة والجهات والقبلة وهكذا. قال جل وعلا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم، ماذا لهم؟ عذاب جهنم وبئس المصير. احذر يا عبد الله من الكفر، فمن كفر بالله ولم يؤمن فله عذاب جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، قالوا يدل على شدة ظلمتها، فجهنم يدل على شدة الظلمة، والسعير يدل على شدة الاحتراق، والحطمة يدل على تحطيمها للعظام، وهكذا. كل اسم، هي كلها مسميات لاسم واحد، لكن كل اسم يحمل صفة ليست في الاسم الآخر. فاسم جهنم يدل على شدة الظلمة، فالذين كفروا بالله لهم عذاب، لهم عذاب جهنم، عذاب في النار وهي سوداء مظلمة. وقد جاء في حديث حسنه الألباني أن النار أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، هي سوداء مظلمة. وبئس المصير، بئس من أفعال الذنب، بئس المصير الذي يصيرون إليه، وبئس المرجع، وبئس المآل، للدلالة على قبحها وشدة، للدلالة على شدة العذاب فيها وحرها. نسأل الله ينجينا وإياكم من عذابه. ثم قال جل وعلا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور. إذا ألقوا هؤلاء الكفار، يعني طرحوا في النار، لأنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، نسأل الله العافية، سمعوا لها، سمعوا للنار شهيق. قال ابن جرير شهيق يعني صياح، النار لها صياح. قالوا والشهيق الأصل فيه أنه صوت الحمار حينما يبدأ بالنهيق. سمعتم صوت الحمار أول ما يبدأ؟ سبحان الله، شهيق صوته. وأنكروا الأصوات صوت الحمير. النار لها صوت غيظا وحنقا على الكفار، نسأل الله العافية، لأنهم كفروا برب العالمين. فإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تغلي كما تغلي القدور، وهم فيها كما قال الثوري قال تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. إذا وضعت حب في ماء كثير وأوقدت النار عليه يغلي يتقلب لسعة النار، مع أنه يدخلها من كل 1999 من 1000 من كل 1999، ومع ذلك تقول هل من مزيد؟ ما يكفيها، مع أن وقودها الناس والحجارة، ومع ذلك تحتاج تطلب حتى يضع الجبار فيها قدمه كما في البخاري، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني، يعني حسبي حسبي يكفيني خلاص، ما أريد أحد، ما أريد مزيد. سبحان الله. قال تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تتميز النار، يعني تتفرق وتتمزق وتتقطع من بعضها من شدة الغيظ على الكفار. أعوذ بالله. تكاد تتميز من بعضها، تتقطع تنفصل من بعضها من الغيظ، والغيظ والغضب متقاربان في المعنى، يعني من شدة الغضب على الكفار. ويل للكفار ماذا ينتظرهم من العذاب، واحذر يا عبد الله من الكفر. والغيظ يوصف الله عز وجل بالغيظ ويوصف بالغضب، جاء في حديث صحيح أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال العلماء يوصف الله عز وجل بالغيظ، والغيظ هو يعني قريب من الغضب، لكن ما دام ثبت الحديث فيه يوصف الله عز وجل به ليس كمثل شيء هو السميع البصير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، كلما طرح فيها جماعة أو أمة من الأمم طرحوا طرحا، سألهم خزنتها الملائكة خزنة جهنم يسألونها هذه الأفواج وهذه الأمم التي تطرح في النار ألم يأتكم نذير، استفهام توبيخ، أو يحتمل أنه تقرير لكن الذي يظهر أنه توبيخ لهم، يعني ما الذي أدخلكم النار، ألم يأتكم نذير، ما جاءكم رسول نذير ينذركم ويحذركم من النار ويحذركم من الكفر. قالوا بلى قد جاءنا نذير. يذهب هذا الجحود الآن، هل جاءنا نذير، جاءنا رسول أنذرنا وخوفنا وقال هناك نار إن لم تؤمنوا بالله تحرقون بها، والله قامت علينا الحجة. لكن ما ينفعهم الاعتراف في هذا الوقت، ما ينفع الاعتراف، ينفعك ما دامت روحك لم تخرج من الدنيا. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح هنا في الحلقوم، لو أنه تاب والروح لا تزال في الصدر تاب الله عليه. انظروا رحمة الله انظروا إلى رحمة الله بعباده جل وعلا. قالوا بلى قد جاءنا نذير، لكن شو المشكلة، فكذبنا النذر، كذبنا الرسول وقلنا ما نزل الله من شيء، ما نزل الله قرآن ولا نزل الله توراة، ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي ما أنتم، إن هنا نافية بمعنى ما أنتم أيها الرسل إلا في ضلال كبير، في ذهاب على الحق بعيد، أنتم ضللتم، ما أنتم على حق، ما جئتم بالحق. فهم ليس فقط تكذيب، وإنما كذبوا وطعنوا في الرسل. قال جل وعلا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع يعني سماع الاستجابة، السماع النافع، أو نعقل، نعقل الحق، العقل الذي يحمل على الإيمان. لكنهم كانوا يسمعون، سماع الصوت يسمعونه، والعقول عندهم عقول، لكن المراد هنا السمع النافع والعقل النافع، السمع الذي يحمل على الاستجابة، والعقل الذي يعقل صاحبه ويحجزه عن الكفر ويقوده بعد الله جل وعلا إلى الإيمان. ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب، لأن أصحاب تدل على طول الملازمة، لأن الصاحب فيه معنى الملازمة، قال فلان صاحب فلان، إذا كان ملازم دائم معه يذهب ويجي. فقيل لأصحاب السعير وأصحاب النار لأنهم خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، ولا يعذبون مليون أو تريليون سنة، خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلام. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا وأقروا بأنهم كذبوا الرسل وأنهم طعنوا في الرسل، ولكن هذا الاعتراف ما ينفع في هذا الوقت، ولهذا قال لهم بعد ذلك فسحقا لأصحاب السعير، بعدا لأصحاب النار، أبعدهم الله وبعدنا منهم وبعدهم منا، وهم مبعدون عن رحمة الله. ما قال ما دام اعترفتم الآن نقبل توبتكم، لا، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرر. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قالوا من قريب يعني قبل حلول الموت، قبل بلوغ الروح الحلقوم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. يا عباد الله، يا عباد الله، ما زلنا ممهلين، نستطيع نستغفر الآن ونتوب ونرجع إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب يا أخي، ولهذا من السنة أن تستغفر في اليوم مرارا وتكرارا، 100 مرة وأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، وقال الصحابة كنا نعد له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وقال إنه ليغان على قلبي كأنه يغطى عليه وإني لأستغفر الله 100 مرة. وقال توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 70 مرة. توبوا إلى الله يا أخوان وارجعوا، الحمد لله ما تزال الأرواح في الأبدان، نستطيع نتخلص من ذنوبنا ونتوب توبة نصوحا، مخلصين لله، مقلعين عن الذنب، نادمين على فعله، عازمين أن لا نعود إليه، وإن كان حقوق لبني آدم رددناها عليهم. خدت من واحد فلوس، ولا في الشباب الصغار سرق من البقالة، كان يسرق من بقالة فلان، أو أخذ أرض فلان، أو أخذ شيء من أرض، تب، ما تعرف فلان وصاحب الحق ما تعرفه، أخرج المال تصدق به على الفقراء والمساكين بنية صاحبه، والله يعلم صاحبه. قال والله هذا راح البقالة كان عندنا قبل 30 سنة ما ندري وين راح ولا نعرف حتى ورثته، نقول تصدق بالمبلغ، وإذا ما تعرف احتط لنفسك، خذ بغلبة الظن وتصدق بهذا المال بنية التخلص منه حتى يذهب إلى صاحبه. تخلص من حقوق العبادة اليوم، تخلصوا من الذنوب، ما دمنا نستطيع نعمل ونستطيع ندفع عن أنفسنا. لكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 كما جاء في الحديث. قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن مثاني، قالوا هذا من معنى كونه مثاني، لأنه ذكر أهل النار وما أعده لهم وبعض أقوالهم، ثم ثنى بذكر أهل الجنة وصفاتهم وما أعد لهم، فهو مثاني، هذا من معنى كونه مثاني، يذكر الشيء ثم يثنى بضده، تذكر الجنة ثم تذكر النار، يذكر أهل الكفر ثم يذكر أهل الإيمان، وهكذا. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نحن ذكرنا اليوم أن الخشية هي إيش؟ الخوف مع العلم بمن تخاف منه، ولهذا خوف العلماء يسمى خشية، لأنهم يعرفون ربهم ويعلمون عظمته وقدرته واستحقاقه للعبادة، فخوفهم منه خشية، ولهذا قال إن الذين يخشون ربهم، يعني هؤلاء علماء عندهم علم، أن تخاف من الله عز وجل بالغيب، أنت ما رأيت الله عز وجل، والله لا يرى في الدنيا، لكنك تترك هذا الذنب ولا تفعل هذا الذنب أو تتصدق أو كذا لأنك تخشى الله، هنيئا لك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني الله ما يرى في الدنيا، لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة لذنوبهم، لأنهم ما من عبد إلا وعنده ذنوب، ما كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وأيضا لهم أجر كريم وثواب جزيل، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. وأقل واحد أجرا وثوابا في الجنة كما في البخاري، آخر رجل يخرجه الله من النار ثم يدخله الجنة، ذكر الحديث وفيه، فيقول له تمنى 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 أطلب، فإذا انقطعت به المانية يقول الله له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا، فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، فلك الدنيا وضعفها 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 إلى أن قال عشرة أضعاف الدنيا. هذا آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، له عشرة أضعاف الدنيا، أجر كبير كما قال الله عز وجل. قال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم، قال الطبري أخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس، أو أعلنوه وأظهروه، سواء. لماذا؟ لأن الله يعلمه، عليم بذات الصدور، أي ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بها، فكيف بما نطق به وتكلم به؟ أي نعم، أسر قولك أو اجهر بسيان عند الله، لأن الله يعلمه، بل حتى الوساوس تقوم في نفسك يعلمها الله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لا تظن يخفى على الله شيء يا أخي، الله يراك في كل مكان ويبصرك ويسمعك ويعلم ما في قلبك. فهنا تأتي المراقبة، إني أخاف الله رب العالمين. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. كم ينتفع الإنسان بمثل هذا يا أخوان، باب الأسماء والصفات هذه من ثمراته، يبعث المراقبة في القلب ويحمل على مراقبة الله عز وجل. ولهذا انظروا إلى ذاك الرجل الذي طلب ابنة عمه يريد الفاحشة فأبت عليه، ثم علمت بها سنة من السنين واحتاجت، فجاءت إليه تريد؟ قال لن أعطيك مال حتى تمكنيني من نفسك. فطلبت منه مبلغا كبيرا من الدنانير. فلما جلس بين شعبها بين رجليها قالت له: اتق الله، لا تفضل خاتم إلا بحق. فقام تركها وترك المال. هذا هو الخوف من الله، هذا هو المراقبة. ويجب أن يثمر عندنا هذا القرآن، قراءة القرآن، العلم الشرعي، يجب أن يثمر عندنا في قلوبنا هذه الأمور، ولا يكون أحد أخوفه أمام الناس. وإذا خلى بالمعاصي والذنوب والنظر في الجوال وفي المواقع المحرمة أطلق النظر وفعل ما يريد، فإن الله يراك وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ استفهام إنكار وتوبيخ. ألا يعلم؟ كيف لا يعلم جل وعلا ما بذات الصدور؟ كيف لا يعلم كل شيء وهو اللطيف الذي لطف علمه وأحاط بدقائق الأمور وهو الخبير بما تسره العباد وما يعلنونه وما يدور في الضمائر؟ فاللطيف الخبير لا يخفى عليه شيء. فانتبه لنفسك يا عبد الله. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هنا يمتن على عباده، جعل لكم الأرض ذلولا يعني جعلها مذللة سهلة، سهلها لكم تمشون عليها، تبنون بيوتكم، تقيمون مصانعكم، تسافرون وتأتون، وجعلها قارة ثابتة. لو تضطرب جزء من الثانية أو من الدقيقة، ثواني، كم يحصل من الدمار بسبب الزلازل؟ ما لا يحصيه إلا الله. هذه نعمة من الله، لكن نحن ما نشكر هذه النعمة، ما نتذكر، لكن القرآن يذكرك بها. احمد الله أن جعل الأرض ذلول مسخرة لك، تزرع فيها، تحفر فيها، تبني فيها، تسير عليها. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. قال ابن كثير: ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار. فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. قال معنى فامشوا في مناكبها يعني سافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال: وكلوا من رزقه. فالسعي في السبب لا ينافي التوكل، كما قال الإمام أحمد، وأورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن مع بذل الأسباب، الطير متوكلة على الله، لكن ما جلست في جحورها وفي أعشاشها تغدو، تطير في الغدو الصباح جائعة وتروح الرواح آخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها، يعني بذلت السبب. بعض الناس بيجي راتب ويجي رزقه ويبغى ينام بس، فبدل السبب لا بد من بدل السنة. أصحاب النبي أبو بكر وعمر في البخاري ومسلم كم يقولون الهاني عنه الصفق بالأسواق، كانوا إذا تبايعوا يصفق يده بيد أخيه، كان يقول تم البيع. اطلب الرزق ولكن لا تبالغ فيه بحيث ينسيك العلم والتقوى والعمل الآخرة، لكن ابذل سببا لتحصل على شيء من رزق يكون عونا لك ولمن تحت يدك. قال وكلوا من رزقه. والمناكب يعني تعدد عبارات السلف فيها، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة مناكبها أو مناكبها أي أطرافها، فامشوا في مناكبها قال أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة مناكبها الجبال، وقيل مناكبها جوانبها وطرقها وغير ذلك، هذه مناكب الأرض التي نمشي عليها. وكلوا من رزقه، جعل الأرض لنا ذلولا وأمرنا بأن نمشي عليها ووعدنا بالرزق. من رزقه هو، ما هو رزقنا نحن، هو الذي رزقنا، هو الذي جعل لنا هذا الرزق، أنزل الماء من السماء وأنبت به الأرض حتى أثمرت النباتات فجنينا الثمار وصارت رزقا سائغا نأكل. كل هذه النعم منه، كيف لا نعبده ولا نخصه بالعبادة ونفرده بالعبادة؟ يجب، كيف نجعل له شريكا أو نعصيه سبحانه وتعالى؟ قال وإليه النشور، أيضا المرجع والمآل إليه، سننشر ونقف بين يديه بعد الموت وسيجازينا على أعمالنا. هذا كله يحمل على الإيمان، على وجوب الإيمان، وهذه مخاطبة للكفار لأنهم قوم كفار لا يؤمنون بالآخرة. فالله أقام عليهم هذه الحجج العقلية الدامغة القاطعة حتى يؤمنوا. قال جل وعلا أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أيضا هذا استفهام إنكار وتوبيخ. أأمنتم من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى، لكن هنا يا إخوان في فائدة، لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بالدنيا وتكون هي همه، فإن الله لما ذكر طلب الرزق قال فامشوا، لكن لما ذكر الآخرة قال سارعوا سابقوا. حال الناس اليوم العكس إلا من رحم الله، لكن امش لا تركض وتجري جري الوحوش، لا بس، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال هنا آمنتم ما في السماء، وهذا دليل على علو الله وأنه في السماء في جهة العلو. وقد أشارت الجارية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال من، قال لها أين الله، قالت في السماء وأشارت، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام حجة الوداع وهو بعرفة وهو فوق الناقة والصحابة تحته، قال إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد، ينكت بها عليهم اللهم فاشهد. والله جل وعلا وسبح اسم ربك الأعلى، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا أخي كلها نصوص تدل على العلو. بل أنت إذا جيت تدعو الآن اللهم اغفر لي، وين تحس قلبك يذهب؟ إلى جهة العلو. يا أخي هذا فطرة. ثم يأتي من يقول أنه ما يجوز أن يوصف الله في جهة من الجهات، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام. أي عقيدة هذه؟ معارضة لنصوص الكتاب والسنة. ولا يعني أنه في جهة العلو أن السماء تحيط به أو أنه محصور جل وعلا، لا، ليس كمثل شيء والسميع البصير. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يخسف بكم الأرض، تنخسف الأرض وتسيخون في باطنها كما قال وخسفنا به وبداره الأرض. الله على كل شيء قدير. والنبي أخبر قال لن تقوم الساعة حتى يكون 3 خسوف في المشرق، سيخسف بالمشرق أرض تسيخ بأهلها وقرى تذهب، لكن الله أمننا من هذا. قال آمنتم من السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والمور هو الحركة بسرعة، يعني يخسف بكم فإذا الأرض تمور وتتحرك بسرعة، هذا هو الهلاك الذي لا نجاة معه. فالحمد لله أنه أمننا ولم يخسف بنا الأرض. قال جل وعلا أم أمنتم من بالسماء يرسل عليكم حاصبا، والحاصب قيل الحجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وكما أرسل على أصحاب الفيل، وقال بعضهم حاصبا يعني ريحا شديدة تحمل الحصباء معها والحجارة. أم أمنتم أن يرسل الله عليكم حاصبا بسبب كفركم وعدم إيمانكم، فستعلمون كيف نذير، ستعلمون عند ذلك كيف نذيري. قال الطبري فستعلمون أيها الكفرة كيف، فستعلمون أيها الكفرة كيف عاقبة نذيري لكم، وقد رددتموه على رسولي. إذا قرأت نذيري وكيف نذير أو نذيري، عند ذلك تعرفون تكذيبكم لهذا النذير وعدم إيمانكم به. ثم قال جل وعلا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. كذب الذين من قبلهم، كذبت قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى فرعون ومن معهم. ثم ماذا كانت النتيجة لما كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا؟ فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم؟ أخذتهم أخذ عزيز مقتدر فأغرق قوم نوح كلهم، والتقى الماء على أمر قد قدر بين السماء والأرض، وأحل بقوم هود وهم عاد، سخر عليهم ريحا عقيما صرصرا في 7 أيام و8 ليالي، يعني 7 أيام والليالي 8، لأن قبل اليوم وبعده. أين هم؟ مع أنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هلكهم الله. أين قوم صالح أصحاب ثمود أصحاب الحجر نحتوا الجبال؟ أين هم؟ كيف كان نكيري عليهم؟ أهلكتهم ودمرتهم، فاحذروا، احذروا يا كفار قريش، احذر يا من لم تؤمن بالرسول ولم تتبعه ولم تؤمن بالله، احذر. فنكيري وعذابي إذا أحللته بهم قضى عليهم. ثم قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا ما يمسكهن إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير. هذا استفهام تقريري يعني يدل على قدرة الله. أولم يروا الطير، نحن نرى الطير، وهذه الطير تراها في السماء فوقنا فوقهم صافات، بعضها صافات بجوار بعضها، ويقبضن، أحيانا تقبض الأجنحة، يحرك جناحين أو يحرك جناح دون آخر. الذي أقدرها على هذا وخلقها وهيأها هو الذي يستحق أن يعبد لكمال قدرته وقوته جل وعلا. ولهذا قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ما الذي يمسك هذا الطير ما يقع؟ أحيانا يكون صاف في الجناح ما يحركه، ومع ذلك ما يسقط. أنت لو ترمي حجر صغير إلى أعلى يسقط، الطير قد يكون طيرا كبيرا ومع ذلك ما يسقط. ما الذي يمسكه؟ الله جل وعلا. ما يمسكهن إلا الرحمن، أتى باسم الرحمن لأن هذا من رحمته جل وعلا، إمساك الطير وتهيئة الطير في طيرانها في السماء ولا تقع الذي فعل ذلك هو الرحمن، إنه أي الله أو إنه أي الرحمن بكل شيء بصير، بصير بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. فمن كان كذلك وجب عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. إذن هذه آيات عقلية يا أخوان، حتى الكافر يقر بهذه الأمور، لأن الكافر لو تحتج عليه تقول القرآن الله يقول في القرآن كذا، يقول أنا ما أصلا ما أؤمن بالقرآن، لكن هذه الأدلة العقلية ما يستطيع يجحدها. ما يجي الكافر يقول لا الطير ما تصف فوقنا، لا، حجج عقلية. تقيم الحج، تقيم الحق وتبطل الباطل وتزيل الشبهة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم، قالوا الاستفهام هنا أيضا للتقريع والتوبيخ، والجند هو الحزب والمنعة، يعني أمن هذا الذي هو جند لكم حزب لكم وهي آلهتكم وأوثانكم ينصركم من دون الرحمن، لا، يعني لا تستطيع آلهتكم أن تنصركم من الله، فإذا أراد الله أن يحل بكم عقوبة أو بأسا لا تنصركم حزبكم ولا جندكم ولا آلهتكم ولا معبوداتكم. طيب كيف تعبدونها من دون الله؟ اعبدوا الذي لا يعجزه شيء ولا يستطيع أحد أن ينصر أحدا من دونه، هذا هو الله الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة. حجج عقلية قائمة ما ينكرها إلا مكابر. قال جل وعلا إن الكافرون إلا في غرور. من ينصر الناس من دون الله؟ ما أحد والله يستطيع ينصر الناس. إذا أراد أمر يهلك الأمة كلها ويهلك البلد كله، ما أحد يمنعه ولا أحد ينصر من دون الله، لأنه الله والرب هو الإله والمعبود. لكنه قال من دون الرحمن، فرحمته غلبت غضبه جل وعلا. إن الكافرون إلا في غرور، إن هنا يقول النافية بمعنى ما الكافرون، ما الكافرون إلا في غرور. قالوا معنى في غرور يعني في باطل واغتراب من أمرهم. الكفار في غرور عظيم، مغترين. لو تأملوا بهذه الآيات وهذه المخلوقات وفي خلق الله وفي صنع الله لا كان سببا لمن هدى الله إلى الاقتناع، لكن هم في غرور وباطل وطيش. قال جل وعلا أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم، أي إذا، يقول أم أصلها، أمن أصلها أم ومن، أدغمت الميمين ببعض، وأم هنا بمعنى بل، ومن هي الاستفهامية، والمعنى بل من هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه. لو أمسك الله عنا السماء ما تمطر، والأرض ما تنبت، والأشجار ما تثمر، لو أمسك عنا الرزق من الذي يرزقنا؟ لا أحد. ولهذا قال أمن هذا الذي يرزق من أمسك رزقه، ما أحد يستطيع إن أمسك الله عنا رزقه. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزق المسلم والكافر. إذن الواجب علينا أن نتوب ونرجع ونؤمن بالرزاق الذي بيده كل شيء، هذا حقه علينا، نفرده بالعبادة ونطلب الرزق منه. فابتغوا عند الله الرزق. قال بل لجوا في عتو ونفور. بل لجوا أي تمادى كفار قريش، تمادوا ولجوا في طغيانهم وكفرهم في عتو ونفور. عتو عناد، ونفور نفور من الحق وتباعد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباع الحق، يعني ما نفعت فيهم المواعظ. بل لجوا وتمادوا وطغوا مع عتو وتجبر وتكبر الحق ونهور من الحق وعدم اتباع له وإيمان به. نسأل الله العافية والسلام. قال: أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ استفهام تقريري. من يمشي مكبا على وجهه، قال هو الساقط على وجهه، لو رأيت رجل منكفئ أو مثل الدواب ساقط الرأس، هل هو أحسن وأهدى ممن يمشي سوي قائم الرأس؟ هذا هو حال المسلم والكافر، حال المؤمن والكافر. فالمؤمن يمشي سويا على صراط مستقيم، والكافر يمشي مكبا على وجهه. قال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا أهدى أم من يمشي سويا، أي منتصب القامة على صراط مستقيم، أي على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون يوم الآخرة، وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. نعم يا أخوان، المؤمن يمشي سوي مرفوع الرأس على طريق مستقيم ما فيه اعوجاج، والكافر يمشي مكبا على وجهه لا يهتدي ولا يرى الطريق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الجواب ما يختلف فيه اثنان، الأهدى هو الذي يمشي على صراط مستقيم وهو المؤمن. وأورد المؤلف حديثا رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم يوم القيامة؟ فقال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ بلى، يمشينا الآن على أرجلنا قادر أن يمشي الكفار على وجوههم، يمشي مكبا على وجهه. قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو أي الله، لاحظوا، يتعرف إلى عباده بتعداد نعمه وما يدل على قدرته وما يدل على إحسانه، كل ذلك لعل الناس يؤمنون ويدخلون في دين الله وينجو من النار ويدخل الجنة. فقال جل وعلا: قل هو الذي أنشأكم، أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، فأنشأكم وأوجدكم من ماء مهين ثم جعلكم أجنة في بطون أمهاتكم ثم أخرجكم إلى الدنيا ورباكم بالنعم حتى كبرتم وصرتم أقوياء. من الذي أنشأكم؟ هو الله. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم سمعا تسمعون به وأبصارا تبصرون بها. إذا عمي الإنسان ما حد يستطيع يرد عليه بصره، وإذا ذهب سمعه ما حد يستطيع يرد عليه سمعه. وأفئدة، جعل لكم قلوب تعقلون بها وتفهمون، ما أنتم مجانين، هذه نعمة عظيمة. لكن نحن هذه النعم تعودنا عليها منذ أن وجدنا، فكأنها ملك لنا، ما نستشعر قدر فضل الله علينا بها. لو شاء جعلك أعمى يا أخي، لو شاء جعلك أصم، لو شاء جعلك مجنون، ما عندك عقل. فالحمد لله على هذه النعم العظيمة، وهذا الواجب أن هذه النعم أن تحمل الإنسان على وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص التوحيد له وعدم دعوة غيره معه. قال جل وعلا: قليلا ما تشكرون. شكركم قليل، لو كنتم تشكرون الله حق الشكر لحملتكم هذه النعم وهي السمع والبصر والأفئدة على شكر الله، وأعظم شكر الله هو الإيمان به وإفراده بالعبادة. قال: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال ابن كثير رحمه الله: أي قال قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم، بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلالكم وحلاكم أو حلاكم يعني أشكالكم وأشكالكم وصوركم، وإليه تحشرون أي تجمعون بعد هذا التفريق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. نعم، وإليه تحشرون، مآلنا إليه، سنحشر ونجمع بين يديه ويسألنا عن أعمالنا. قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول الكفار استهزاء واستبعادا: متى هذا الوعد؟ تقول إن سنحشر وننشر ويحاسبنا الله ويجازينا، هناك جنة هناك نار، متى؟ هل دليل على شدة تكذيبهم واستبعادهم؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأنهم يستعجلون، وكل ما هو آت قريب يا أخوان، ووالله ليقعن هذا الذي أخبر الله به ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فأمر نبيه قال: قل لهم يا نبينا إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. إنما العلم في مجيء هذا الوعد وقيام الساعة وحشر الناس، علم ذلك إلى الله، لأن هذا مما اختص الله به، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال جل وعلا: قل إنما علمها عند ربي. وقال جل وعلا: إلى ربك منتهاها. وقال: لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال أفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله أفضل الملائكة متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. حكمة عظيمة، فما يعلم أحد متى تقوم، علمها إلى الله. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أنا نذير أنذركم وأخوفكم، مبين واضح النذارة، بين أني رسول من رب العالمين وأنا ناصح لكم، أريد أنذركم، أريد أن تنتذروا وتخافوا فتؤمنوا وتسلموا من النار وتسلموا من أهوال القيامة عند قيامها. فلما رأوه زلفة، رأوا العذاب وذلك يوم القيامة، زلفة يعني قريبا وعيانا، أزلف وحل، رأوا العذاب بأم أعينهم، لكن حين لا ينفعهم ولا يمكنهم أن يؤمنوا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت يعني أصابها ما يسوءها، فاسودت وجوههم وعلتها الكآبة وغشيتها الذلة، الذلة نسأل الله العافية والسلام، ما يستطيعون يفعلون شيئا. فلما رأوها أي القيامة زلفة قريبة عيانا سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي تقولون متى هذا الوعد تدعون به وتطالبون به وتدعون إلى مجيئه، متى هذا الوعد، هذا الذي كنتم به تدعون وكنتم به تكذبون. فكل ما هو آت قريب، المهم أنه حق وأنه واقع. قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. أرأيتم، يقول المفسرون غالبا هذا التعبير يكون بمعنى أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، أخبروني إن أهلكني الله أنا ومن معي من المؤمنين، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ يعني العذاب واقع فيكم واقع فيكم. حتى لو هلكت أنا أهلكني الله وأهلك من معي، همتم عذابكم معد لكم ولا أحد ينجيكم منه وهو حال بكم، وما ينفعكم أنني أنا أموت ومن معي، لأنني يعني أنا أجزى بعملي وأنتم تجزون بعملكم. ولهذا قال قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من يجيركم من عذاب الله؟ من يمنعه عنكم؟ من يصده عنكم؟ قال ابن كثير قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ أي خلصوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، لا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال أنا ومن معي، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم قال قل هو الرحمن، قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قال ابن كثير قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال فاعبده وتوكل عليه. ولهذا قال فستعلمون من هو في ضلال مبين، هذا تهديد وتخويف وتحذير، أي فستعلمون أي منا ومنكم من هو في ضلال مبين، أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة ستعلمون، لكن وقت لا ينفعكم من هو في ضلال مبين واضح بين. ثم قال قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ معنى غورا يعني غارة في الأرض، لو أصبحتم مياهكم التي تشربون منها الآن غائرة في الأرض، دخلت في الأرض، من يأتيكم بماء معين؟ معين ظاهر كثير، ما نشكي من الماء الآن، لو شاء الله لغارت البحار كلها والأنهار، من أين نشرب؟ هذه من نعم الله علينا يجب أن نشكره. فالذي يأتينا بالماء هو الله، هذه نعمة بحد ذاتها تحتاج إلى شكر، وأيضا تدل على أنه لا إله إلا الله وتحمل على وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.